بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات الفضليات، كنا قد بدأنا في اللقاء السابق عرضا لمستويات الإعجاز في القرآن الكريم، وقلنا إن هذه المستويات تتعدد وتتباين، وعرضنا جانبا منها، وقلنا إن من هذه المستويات أن يكون هناك إعجاز على مستوى الحركة، وقد انتهينا منه، وهناك إعجاز على مستوى حرف المبنى، وقد انتهينا من التمثيل له، وهناك إعجاز على مستوى حرف المعنى. نحن قلنا إن الحرف في اللغة قسمان: حرف مبنى وحرف معنى. ثم ندرس الإعجاز على مستوى البنية أو الصيغة، يعني على المستوى الصرفي، الإعجاز الصرفي. ثم هناك إعجاز على مستوى التركيب أو الأسلوب، اللي على المستوى النحوي. وقد نتناول بعض السكتات والأغراض البلاغية من ورائها. ثم أيضا قد نتناول مستوى الوقف، وقد نتناول مستوى الإسناد، ومستوى التعيين، ومستوى الرتبة، ومستوى الإطناب والإيجاز والطول والقصر. والآن ندخل في الإيجاز على مستوى حرف المعنى. نحن قلنا إن حرف المعنى هو ذلك الحرف الذي يؤدي معنى بدخوله، فإذا ما خرج الحرف انتهى المعنى. فأضرب بعض الأمثلة. مثلا عندنا حروف معاني، اللي هي مثل حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف العطف، حروف النداء، جملة كبيرة جدا من الحروف في اللغة العربية. وهناك يعني كتاب يتكلم عن منظومة الحروف، كتاب يتكلم عن منظومة الحروف ودلالات كل حرف. وإذا ما قرأنا في مثل هذا الكتاب لا شك أننا سنعيد رؤيتنا في قراءة كتاب الله والوقوف على إعجازه وفنون جلاله وكماله. لو ضربنا بعض الأمثلة على حرف المعنى، الآية التي تقول في سورة الملك رقم 3: هل ترى من فطور؟ هل ترى من فطور؟ كلمة من عند النحويين يقولون انها زائدة او انها صلة، يعني حرف يمكن ان يرفع ويستقيم المعنى، كأنه قال هل ترى فطورا. ففطور هنا مفعول، لكن يقال في اعرابه مفعول به منصوب تقديرا، مجرور لفظا منصوب محلا، او مفعول به منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. القضية هنا لماذا دخلت من؟ ما الغرض من وراء هذه هذا الحرف حرف المعنى ده؟ هل ترى من فطور؟ كلمة هل ترى من فطور من هنا تفيد الاستغراق، بمعنى أنه لو قال هل ترى فطورا ونزع الخافض لكان هناك يعني اعتراف ضمني بأن هناك بعض الفطور ولكن يعني يمكن أن تتغاضوا عنها أو تسامحون فيها، لكن دخول من في منتهى التحدي لكل طاقات الأرض في كل عصور الأرض في كل الأمكنة وتحدي كامل لكل العقول، هل ترى من فطور؟ يبقى إذن كلمة من هنا لما دخلت استوعبت جميع أنواع الفطور والشكوك إذا كان موجودا. هل ترى الاستفهام هنا يستحس الإنسان، وممكن جدا يكون بمعنى النفي، يعني ما ترى من فطور، كما قال تعالى ما ترى في خلق السماوات ما ترى إيه في خلق من تفاوت، يعني ليس هناك أدنى قدر من التفاوت. فكلمة من هنا وهي حرف المعنى أفادت من جانب طلاقة القدرة، أفادت الإحكام الكامل، أفادت عجز البشرية أيضا عن أن تجد شيئا من مثل هذا. يبقى وجود من أضفى دلالة ليست إذا ما انتزعت من، ليست موجودة إذا انتزعت من. يعني مثلا لو قلت ما معي مال وما معي من مال، ما الأدق وما الأبلغ؟ ما معي من مال، لأن إذا قلت ما معي مال يعني ليس معي مال كثير، بل معي مال يمكن أن يعني أستقل من خلال سيارة أصل إلى البيت أو البنك أو أحد أصدقائي إلى غيره، لكن ما معي من مال لو قيلت في مجتمع مسلم لا يكذب فيه إنسان يبقى في هذه الحالة نوجب الزكاة لمثل هذا القائل، لأن قال ما معي من مال من مال. فإذا عندما أقول هل ترى من فطور يبقى لا نجد أي فطور، يعني شكوك مهما دقت وصغرت ولا ترى إلا بأدق الآلات العلمية. فأنا أرى أن دخول من هنا هو منتهى التحدي الكامل لكل الدهور والعصور والعقليات والطاقات في كل الأمكنة، تحد كامل أن يجد أهل الأرض شقا واحدا في السماء. إذن نجد الآية الأخرى التي تقول والسماء ذات الحبك، يعني المحبوك حبكا كاملا لا يستطيع أحد أن يستدرك على الله عز وجل في خلقه لهذه السماوات الكبيرة. طيب لو تجاوزنا هذه، طبعا النحاة يقولون النكرة في سياق الاستفهام أو النفي تعم، يبقى هنا النكرة اللي هي فطور في سياق الاستفهام اللي هو هل تعم، يبقى ليس هناك جنس الفطور أو الشقوق مهما كانت لا ترى إلا بالتلسكوبات أو الميكروسكوبات إلى آخره. يبقى وجود من دقة متناهية، دقة بالغة. طيب في قوله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق، لم يقل هل خالق غير الله، يبقى من هنا صلة أو زائدة، يبقى خالق مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا وغير الله خبر. يبقى دخول من مؤذن بمنتهى نقاء التوحيد، منتهى التسليم الكامل لله أنه لا يمكن أن يوجد خالق في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى دخول من عمل استغراقا كاملا لعدم وجود أي مخلوق مهما كان قدره غير الله. يبقى نكرة في سياق استفهام تعم، يبقى دخول من احنا بنسميه بقى منتهى الولاء والبراء، منتهى صفاء التوحيد، منتهى نقاء الطوية، حسن التوجه الكامل، سلامة العلاقة، نزاهة الإيمان، شفافية الذات، لأنه جاءت من لكي تنقي القلب ولكي تصفي القلب حتى تكون العبادة على أنقى ما تكون. يبقى وجود من هنا غاية في الدقة والرقة. طيب نحن أخذنا من قبل مثالا لحرف المعنى عندما كنا نتكلم بشكل عام حول واجب الإنسان تجاه القرآن أن يتعلم هذه البلاغة القرآنية. مثلا عندما قلنا وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى يبقى على تفيد الاستعلاء، معنى تفيد الاستعلاء يعني تبقى فوق الشيء، يعني على خلق يعني فوق الخلق. فعندما أقول مثلا هذا الكتاب على المكتب، يبقى الكتاب أعلى من المكتب. عندما أقول وضعت يدي على المنضدة، فيدي فوق المنضدة، فعلى تفيد الاستعلاء، أن يكون الشيء فوق الشيء. فعندما نقرأ بقى وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى على ده حرف معنى، حرف المعنى معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتع بخلق فوق الخلق الذي يفهمه الناس. وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى الخلق العظيم دونه وهو فوق ذلك الخلق. طيب عندما قلنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء يبقى على استحياء هنا معناها أنها فوق الاستحياء، يبقى معنى هذا أن هذه البنت ربيت أحسن تربية ونشأت في بيئة في منتهى الصلاح، حتى أن حياءها صار فوق الحياء أو فوق الحياء من الحياء، لأن احنا قلنا الاستحياء كأنه حياء من الحياء، فهي تمشي على حياء مغلف بحياء. انظروا كم يكون أدب هذه البنت، وكم تكون تربيتها وحسن منبتها. فجاءته إحداهما تمشي على، احنا قلنا ده منهج للمرأة المسلمة، ان هي عندما تمشي تمشي على استحياء، مش تمشي في حياء، ده تمشي على يعني فوق الحياء، وكأن حياءها استحيا من الحياء، استحيا استحياء، يعني لم يقل حياء، قال ايه؟ قال استحياء. فحرف المعنى هنا ادى دلالة راقية جدا جدا، واعطانا صورة كاملة عن ملامح التربية وخصائص هذا البيت المسلم الملتزم، وخصوصا ما يتصل بالبنات، بالبنت يعني. جاءته بتاء التأنيث، احداهما او احدى مؤنث احد، وتمشي ما قالش يمشي، على استحياء. يبقى اذن هذا يعطينا صورة متكاملة عن هذه التربية الراقية السامية، التربية التي لا نكاد نجد لها نظيرا في دنيا الناس اليوم. كل هذا افاده حرف المعنى على. طيب ناخذ فيه، عندما اقول قل سيروا في الارض، سيروا في الارض، معروف السير يكون على الارض، انما القرآن قال سيروا في الارض. طيب هل نحن ننزل في الارض ونمشي تحتها حتى لا يرانا الرائي، ولا نحن نمشي عليها؟ نحن نمشي على الارض. يأتي النحو يقول فيه هنا بمعنى على، ويقول البلاغي هنا استعارة تصريحية حيث شبه على بفي، وذكر كلمة في او صرح بكلمة في، فيستعارة تصريحية في الحرف، لكن الصواب ان نقول فيه هنا جاءت على اصلها، قل سيروا في الارض، لانه في اية اخرى قال وعليها وعلى الفلك تحملون، يبقى عليها يعني على الارض، يبقى على هناك لها دلالة، وفي هنا لها دلالة. فعندما اقول قل سيروا في الارض، لو قلنا ان في على اصل وضعها من الظرفية، لكان الكلام اكثر دلالة على اننا لو قلنا ان في قامت مقام على. لا، لماذا؟ لان نحن قلنا فيما مضى ان السير في الارض له صورتان، له نمطان، سير افقي يعني يمشي الانسان مثلا من القاهرة الى الاسكندرية هكذا افقي، وسير رأسي يعني يحفر في الارض وينزل، وكلا المعنيين موجود هنا. قل سيروا في الارض، اذا تمشون من شمالها الى جنوبها، ومن شرقها الى غربها، ومن اولها الى اخرها، سير سياحة واعتبار. أن نأخذ العبرة من شرائح المجتمعات التي كانت تصدم وكيف كانت عاقبتها، والتي كانت تحسن وكيف كان مآلها، ونتفكر في مخلوقات الله، هذه أشجار وتلك حدائق وهذه بساتين وإلى آخره، يعني سير أفقي، أمشي على رجلي من بلد إلى بلد إلى بلد، أجوب الأرض كل الأرض حتى لا يراني الرائي، لأن في بمعنى الظرفية، فإذا كنت تراني على بعد 10 أمتار أو نصف كيلو أو فلن تراني على مسافة مثلا 100,000 كيلو في آخر الأرض، يبقى كأن الأرض ظرفتني رغم أني أمشي عليها، يبقى هنا سير أفقي، يبقى فيه هنا ظرفية ولكنها أفقية، ومعناها سياحة، سياحة اعتبار وسياحة شكر لله عز وجل، لأني أنا أمشي في الأرض فأنتفع وأنفع، أنفع وأنتفع، أنفع وأنتفع، أخذ العبر والعظات، يعني أستجلي كل نعم الله في أرض الله وفي عباد الله. يبقى كان سير أفقي لكن الرأي لا يراني. لكن السير الرأسي معناه أن أنزل في باطن الأرض، في باطن الأرض، بمعنى أن أستخدم كل آلات الحفر والأدوات المتعلقة بالتنقيب ونحو ذلك، وأنزل في باطن الأرض حتى لا يراني الرأي الذي فوق الأرض. وأنا الآن بداخل الأرض أحفر وأثور وأستخرج كل خيرات الله من كل الحديد والفوسفات والمنجنيز والمغنيسيوم، وأستخرج كل ما في باطن الأرض اللي هو ربنا يعني رزقني إياه، ثم أخرج به إلى ظاهر الأرض لكي أستخدمه في طاعة الله وفي نفع الناس، ومن ثم في استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى إذن سيروا في الأرض هنا يعني سير علمي داخل الأرض، وأنا لا أستطيع أن أحفر الأرض إلا بآلات وإمكانات ضخمة جدا، إمكانات وطاقات علمية، وآلات حفر وآلات تنقيب وآلات استخراج وآلات تحليل في المعامل. لأن الآية تقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يبقى هناك أشياء مخبوءة تحت الثرى تتطلب أن يفهموا معنى فيه، أن هي ظرفية وظرفية رأسية، أن الناس تدخل بإمكاناتها تحت الأرض لتستخرج ما في باطن الأرض لتعبد الناس من خلاله لله رب الأرض سبحانه وتعالى. يبقى إذن كلمة فيه هنا الظل الدلالي الذي أحدثه الحرف جاء من خلال حرف المعنى اللي هو كلمة فيه اللي هي بتفيد الظرفية. أما إذا قلنا فيه بمعنى على، فكأن هذا المعنى الراقي يعني لا يفهم المعنى من خلال الدلالة فيه بمعنى على، لأنها سير على الأرض خلاص أنا فوق الأرض. لكن لو كانت فيه بمعنى الظرفية والظرفية بكل شمولها، يبقى إذا ده بيبين لي إن لغة القرآن لغة حضارية، يعني تعلمني الحضارة، وفهم النحو متطلب حضاري حتى أستطيع أن أفهم كلمة فيه. وأيضا ألف الأرض الجنسية، قل سيروا في الأرض يعني في جنس الأرض، يعني شمالا وجنوبا شرقا وغربا وسطا وحواف إلى آخره. يبقى سيروا في جنس الأرض، وسيروا فعل أمر والأمر يتطلب الوجوب. يبقى كأني أخذت الإذن من الله أن أسير في الأرض، كل الأرض في جنس الأرض، وأن أدخل فيها رأسيا وأفقيا حتى أستخدم نعم الله في تعبيد خلق الله لله. فطبعا مفهوم راقي جدا ان انا افهم فيه هنا فهما جديدا، فهما حضاريا، وافهم نوعية قلب انها الجنسية، حتى اقول ان السير ينبغي ان يعم الارض، كل الارض، مش قال عهدية هنا ارض معينة، ارض مصر او ارض ليبيا او ارض امريكا او لا، سيروا في الارض. وهذا امر من الله تعالى بان نبدع في كونه لنستخدم نعمه في تعبيد خلقه له سبحانه وتعالى. فلا يمنعن أحد أحدا في أن يسير في كون الله إبداعا وتطويرا ونفعا وإعطاء للغير. يبقى هذه الدلالة نقلها لنا حرف الإيه؟ حرف المعنى فيه. طيب لو أخذنا كلمة فيه في آية أخرى، قلنا ولا أصلبنكم في جذوع النخل. نحن قلنا ساعتها إن هذه الآية بتشخص الكبر الذي انطوى عليه فرعون عندما كنا نحلل الآية كلمة كلمة. لكن أنا أقف عند كلمة في ولأصلبنكم في جذوع النخل. بعض النحاة يقول إن في بمعنى على، طبعا هذا فهم غير راقي، لأن الفهم القرآن قال فيه خلاص ننظر في دلالة فيه. نحن قلنا إن كلمة في هنا تفيد الظرفية، وهذا يعني أن فرعون هدد وتوعد وأزبد وأرعد وأبرق وأدخل الخوف على القلوب حتى إن الرائي لم يعد يرى من صلب، لأن الجزع قد ظرفه. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أنا قلت من قبل أنه ظل يدك ويضرب ويعجن حتى أدخلهم في الجزع فصاروا لا يرون، لأن في بمعنى الظرفية. قلت وضعت الكتاب في الحقيبة فالرأي لا يرى الكتاب، لأن الحقيبة ظرفته وصار بداخلها شرنق فيها. يبقى عندما أقول ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يبقى معناه أنه في قسوة شديدة جدا، وأن هذا الرجل لا يحمل في صدره قلبا، إنما يحمل في صدره حجرا، لأن كلمة في لو قلت بمعنى على يبقى لا يزال في صدره مسكة من قلب ورحمة، يبقى معناه أن كل واحد يتخذ جزعا ويحضنه، يقوم بحضنه بحيث يراه الرائي، لأن في بمعنى على، وعلى تفيد الإيه؟ الاستعلاء. إنما المعنى الجميل الذي يريد القرآن أن ينقله إلينا أن فرعون قد خلى صدره من الرحمة، خلى صدره من الفؤاد ومن القلب، صار لا يرى إلا ما، كما قال ما أريكم إلا ما أرى، منتهى الدكتاتورية، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن كلمة في هنا بمعنى في، يعني بمعنى الظرفية، وهنا في تعبير حقيقي وليس مجازيا. لكن إذا قلت في بمعنى على، كيف يكون في معنى على؟ القرآن الكريم في كل كلمة في هذه الآية يعبر تعبيرا واضحا عن الصلف والكبرياء والنظر إلى الناس من علي والاستكبار، وكأن فرعون لا يرى إلا نفسه، فجميع الناس تحت قدميه. إذا الكلمة فيه لو كانت بمعنى على لجسدنا في صدره شيئا من الرحمة، إنما لو جعلنا فيه على أصل معناها وهو الظرفية لأعطينا الشخصية الفرعونية حقها من القسوة والصلف والكبرياء والجلافة والبعد عن الله، وأن في صدرها يعني حجرا ليس قلبا. يبقى هذه الدلالة على الكبر والتصلب والاستكبار جاء به حرف المعنى فيه. طبعا لو أن يعني شخصية قامت بدراسة حروف المعاني في سورة من الصور لأعادت لنا قراءة القرآن بشكل جديد بنظرة جديدة. ولذلك أنا أعرض الآن هذا البحث، لو واحد يكتب يقول حروف المعاني مثلا في جزء عامة دراسة تحليلية دلالية، يمسك جميع الحروف حروف المعاني على اتساعها، يعني حروف مثلا الزجر والردع، حروف النداء، حروف الاستفهام، حروف النفي، حروف العطف، حروف الجر، كل هذا. يعني عندما تقرأ مثلا قال كلا إن معي ربي سيهدين، عندما قال يعني السحرة الذين آمنوا واتبعوا موسى ومشوا معه لكي يفروا من فرعون، في عندما نظر هؤلاء إلى الخلف وجدوا فرعون وجنوده، قالوا لموسى إنا لمدركون. انظر للتركيب، إنا لمدركون، اللام هنا اسمها اللام المزحلقة تفيد التوكيد، ومدركون ده جامع مذكر سالم، يعني لا يفر منا أحد، لن يفلت أحد، إنا لمدركون، يعني منتهى الخوف. ماذا قال موسى عليه السلام تعقيبا على هذا القلب المفزع؟ قال كلا، لم يأتي بحرف إلا كلا، كلا. الكاف واللام ألف، معروف اللام في التجويد وعند علماء اللغة تخرج من جوانب الفم، والألف جوفية لا يعترضها شيء، يبقى اللام كأنه ملأ فاه باللام وبالنفي كلا، وهذا يفيد منتهى الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومنتهى التسليم، وفي الوقت نفسه القلب يفعم بالعقيدة الصادقة في ذات الله سبحانه وتعالى. كلا، يعني أين أنتم من هذا الفهم أيها المخرفون؟ كلا، نحن مرتبطون بالسماء، لا يستطيع واحد أن يقترب منا ما دمنا نلتجئ إلى الله رب الأرض والسماء الجبار القهار المنتقم. يبقى كلا، ثم بعدها يقول إن معي ربي سيهدين. لو نظرنا إلى حروف المعاني نجد إن وبعدين سيهدين، يبقى كلا إن، يبقى إن دي حرف توكيد. ما الذي أحدثه حرف التوكيد هنا؟ أحدث ثباتا كاملا في قلب موسى وفي قلب من معه، ورباطة جأش ونقول يعني ثباتا في المكان وعدم فرار. إن ومعي، ما قالش معي حتى سكن الياء، قال معي، حرك ياء الايه، ياء المتكلم، إن معي ربي سيهدين. السين هنا عند أهل السنة تفيد التوكيد، وفي اللغة العربية من مؤكدات الفعل، من مؤكدات الجملة الفعلية السين وسوف، يعني عندما يقول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، يبقى سيصلى انتهت. ده كلام تحقيق عندما يقول القرآن الكريم، عندما يقول مثلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يبقى إتيان الأجر محقق، لأن السين وسوف من حروف إيه؟ من حروف التوكيد في اللغة العربية. يبقى كأن موسى عليه السلام استخدم حرف المعنى كلا، واستخدم حرف التوكيد إن، واستخدم حرف التوكيد السين، ولم يقل حتى سوف، يعني أن سوف مستقبل بعيد، لكن قال إن معي ربي سيهدين، فالهداية سريعة ومحققة. عندما نقرأ مثلا قال ربي إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، انظر إلى حروف المعاني، ربي إني مغلوب فانتصر، أنا مغلوب فانتصر. الآية بعدها قالت ففتحنا، الفاء في اللغة العربية حرف يفيد الترتيب والتعقيد، يعني لو قلت دخل محمد فأحمد أو دخل محمد فعلي، يبقى ليس هناك أدنى قدر من المهلة، اسمه ترتيب وتعقيب يعني بلا مهلة. لكن لو قلت مثلا دخل محمد ثم علي، هناك فترة قد تكون 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين، يبقى إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فعندما قال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء، دائما أقول يعني بعد أن انتهى من الراء الساكنة في انتصر نزل الإيه؟ نزل النصر من السماء، ففتحنا، جاء الفتح مباشرة. يبقى إذن وجود الفاء هنا يعني أن الله رقيب حسيب، وأن إجابته لعبده الطائع أقرب إليه من شراك نعلي، لأن استعمال فيه غاية في الدقة، غاية في الجلال والكمال. ده معناه أن السماء يعني عين مفتوحة على الأرض، وهي لا تتخلى عن عباد الله، لأنه النصر يكون من عند الله، لكن النصر له أسباب. فعندما أقول ربي منتهى تسليمه، ربي إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجاءت الفاء هنا لتدل على الترتيب والتعقيب. يبقى نحن لابد عندما نقف أمام آية من آيات الله في قرآنه سبحانه وتعالى، لابد أن نقف عند الحرف، حرف لماذا جاء حرف توكيد، لماذا جاءت الباء هنا، وما معنى الباء، وما معنى فيه، وما ظل ال، وما الدلالة التي تقف خلف لن، وما معنى ألا. يعني عندما أقول مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن، ألا ده حرف استفتاح. يعني إيه حرف استفتاح؟ يعني حرف كده يفتح الحواس، يفتح المشاعر، الأحاسيس، يربط على القلب، يعني يجعل الغفلة تمضي تمشي. وألا كأن الحرف اسمه استفتاح، فتح القلب، فتح الأحاسيس والمشاعر، فتح النفس، الإشراق الداخلي. ألا بحيث إذا دخلت إن جاء بعد ذلك في معنى من المعاني كان الإنسان على ذكر كامل به. يبقى ألا يعني استيقظوا انتبهوا، يعني دايما أقول لطلاب حرف رش ماء على الوجه، ألا ده حرف استفتاح تنبيه. يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يبقى جاء التركيب للجملة الإسمية مؤكدا بإن، جاء مؤكدا بإن. يبقى إذا عندما أقول ألا أعرف أنه حرف استفتاح يعني تنبيه للإنسان، مع ذلك نقول إن أولياء الله لا خوف عليهم، فتدخل الفكرة إلى حس الإنسان وهو في كامل وعيه، في تام تذكره، فتنزل هذه القضية لتتربع على صفحة القلب فيتمثلها فتنضح على الجسد. يبقى في هذه الحالة ألا كحرف من حروف المعنى له دلالته، ويسهم في إبداء الإيه؟ في إبراز وإظهار المعنى الراقي من معاني القرآن الكريم. يبقى ده إعجاز على مستوى حرف المعنى. نحن لو ظللنا طيلة المحاضرة نتكلم عن الإعجاز في حروف المعاني لوجدنا من القرآن الكثير، لكن نتجاوز بقى لنأخذ الإعجاز على مستوى البنية أو الصيغة اللي هي المستوى الصرفي. يعني لماذا اختار هذه الصيغة على غيرها؟ صيغة يعني صيغة مثلا تفعل، ولا صيغة أفعل، ولا صيغة تفعل إلى آخره. لماذا اختار هذه الصيغة، هذه البنية الكلمة؟ نحن عندنا الكلمة الواحدة لو ظللنا نبحث فيها ولم ننظر عن ما يمينها أو ما يسيرها يبقى نحن في علم الصرف، اسمه علم البنية. يعني مثلا فعل كتب، أقول كتب ده ماضي، أكتب يكتب، نكتب تكتب، ده مضارع وصور الأربعة حروف أنيته، وكاتب ومكتوب، والكتابة، وفلان أكثر كتابة من، يعني المصدر. إذا قلنا هذا الكلام يبقى نعرف إنه ده صرف، يبقى أنا الوقت كل كلامي حول الصرف. لكن لو نظرت بقى، لو قلت كتب طالب البحث البحث، يبقى كتب فعل ماضي، وطالب بالنسبة اللي قبلها هو اللي كتب يبقى هو الفاعل. طب وكاتب البحث يبقى ده تركيب إضافي، البحث مضاف إليه. طب والبحث اللي بعدها مفعول به، يعني فعل به فعل الفاعل. إذا لما انظر نظرة أفقية متسعة يبقى ده نحو، لكن لما امسك كلمة انظر لها نظرة رأسية، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، يبقى اسمه صرف. يبقى الصرف ده علم البنية الكلمة، لكن النحو علم التركيب والأسلوب، علم العلاقات. يبقى ده الآن أنا أتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن البنية فقط، يعني الإعجاز على مستوى اللفظة الصرف يعني. ففي قوله تعالى في سورة التوبة الآية التاسعة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم بقى كلمة اثاقلتم، لماذا جاءت على هذا التركيب وهذه الأصوات وتلك البنية؟ وما الظل الدلالي وراء هذا الاستعمال؟ يبقى عندما أقول اثاقلتم، لو أننا نظرنا إلى الصرف وضرورة تعلم الصرف حتى يكون لنا فهم، أقول اثاقلتم أصلها تثاقلتم. اسمعوا معي، يبقى اثاقلتم أصلها تثاقلتم، ما وزنها؟ تفاعلتم. يبقى دي أول حاجة حصلت في التثاقل، أصلها إيه؟ يبقى اثاقلتم اللي فيها ألف ده إيه؟ أصلها تثاقلتم. يبقى في هذه الحالة على وزن تفاعلتم، التاء مفتوحة. إيه اللي بيحدث في اللغة؟ يقول لك إحنا هنحذف فتحة التاء، يبقى تحذف فتحة التاء فتسكن التاء، نوع من أنواع التثاقل. بعد ما كانت التاء عليها فتحة اتحركت سكناها بقت ثاقلتم، ثاقلتم يعني تاء ساكنة. يبقى ده أول شيء، إن الحركة صارت سكونا كلون من ألوان التثاقل، دي واحدة. الثانية إنه ما دامت التاء ساكنة يبقى لا يمكننا أن ننطق بالساكن، نعمل إيه؟ نأتي بألف اسمها ألف إيه؟ ألف الوصل. يبقى اتثاقلتم، اتثاقلتم كأنها بوزن اتفاعلتم. لماذا فعلت هذا؟ حتى أستطيع أن أنطق بالساكن بعدها، لأن ألف الوصل يؤتى بها للتخلص من الساكن بعدها. يبقى لون آخر من ألوان التثاقل، يقول له أنا أريد عكازا أعتكز عليه. يا سيدي أنت كنت متحرك، كان تثاقلتم تاء عليها فتح، ليه سكنتنا؟ يا نوع من أنواع التثاقل. طب عاوز إيه؟ أريد ألف وصل أرتكز عليه. لا إله إلا الله، هاتوله ألف يرتكز عليه، خليه لأنه جبان لا يريد أن يذهب إلى ميدان القتال. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. فالقرآن بالبنية دي بيحكي كل مراحل التثاقل وكل صور الضعف والخور وكل أنماط النفاق، فواخدها واحدة واحدة الصرف. يبقى أول نوع تثاقلتم بفتح التاء، ثم لما سكن والتصق بالأرض الفتحة صارت سكونا، ثم جئنا له بألف لعله يتكئ ويرتكز عليها كعكاز عشان يقوم يقف، جبنا الألف لون آخر من ألوان التثاقل. يبدأ عندنا تاء ساكنة بعدها ثاء متحركة، التاء الساكنة ضعيفة والثاء المتحركة وراها عليها حركة. طب ماذا نفعل؟ يقول لا، لابد أن تروا لي حلا، اقلبوا التاء بتاعتي ثاء بقت اثاقلتم، بقت ألف ثاء ثاء ألف قاف لام تاء ميم، لون آخر من ألوان التثاقل، بقت اثاقلتم. الكلمة كأننا نخلعه خلعا من الأرض، وكأنه يلتصق بالأرض السابعة، ونحن يعني نشده بمثلا أحد الأوناش حتى يرفع هذا الجبن منه وننتشل إلى ميدان المعركة. ثم يقول عندنا ألف وصل وثاء ساكنة وثاء متحركة، لماذا لا 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 تشددون الثاء تبقى ألف واحدة؟ يبقى ثاء واحدة، يبقى كده الثاء وعليها شدة إيه؟ الثاء قلتم، بقت إثا قلتم. انظروا كم حالة من حالات التباطؤ. الذي أبرز لي هذا التباطؤ اللي هو صور من خلاله مظاهر الخور والضعف والنفاق والجبن والبعد وعدم الذهاب إلى ميدان القتال، الصرف هو اللي طلع لي، البنية هي التي أظهرت لي كل هذا الأمر. يبقى لابد أن نتعلم علم الصرف حتى نقف على جلال وكمال سمو التعبير القرآني. يبقى إذن نحن رأينا أكثر من مرحلة تثاقل الذي بيّن لنا إياها البنية الصرفية، التشكيلة الصوتية التي ظلت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى وصلت إلى الثاق، الواحد كأنه روحه بتخرج. ليه؟ لأنه بننزع هذا الشخص في الأرض، المترحل يأخذ الذي يرفعه وينزل به إلى الأرض. يا سيدي طب تعالى، طب تثاقل، يقول طب إثاق، يعني تشعر بأن الكلمة بهذا الثقل وألف الوصل وثاء بتخرج، يخرج لسان زي ما روح، ما يكون روح الواحد بتخرج وبعدين مشددة وراها ألف ساكنة وفي لام ساكنة، لا إله إلا الله، كل هذا جبن وخور، ألا تتقي الله، ما لكم إذا ما لكم، ده أسلوب استفهام الغرض منه الاستنكار، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. يبقى إذن التشكيلة الصوتية أو الصيغة الصرفية أو البنية الصرفية التي هي التي أوقفتني على جلال الكلمة ومن ثم كمال المعنى ودقة الدلالة التي تقف خلف هذه الصيغة الصرفية. هذا مثل يتكلم عن الإعجاز على مستوى البنية. طيب لو أخذنا آية أخرى يقول الله تعالى فيها: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، في سورة فاطر في الآية 35، وهم يصطرخون فيها. مفترض يعني حسب ما يعني نفهم هم يصرخون فيها، لا، القرآن لم يقل هذا، القرآن قال وهم يصطرخون فيها. يبقى أصل الفعل الماضي صرخ. طيب صرخ بوزن فعل، صرخ بوزن فعل، أنا هجيب بقى منه وزن افتعل، يبقى أقول هكذا، أصلها يصطرخ بألف صاد تاء راء خاء على وزن افتعل. طيب احنا عندنا قاعدة في الصرف تقول اذا وقعت الصاد في مقابلة فاء الافتعال ابدلت التاء طاء تاني. اذا وقعت الصاد، ما هي استرخى دي على وزن افتعل، يبقى الصاد قصاد الفاء بالضبط، استرخى بوزن افتعل. يبقى اذا وقعت الصاد في مقابلة فاء الافتعال ابدلت تاء الافتعال طاء، بقت اصطرخ بالطاء، يبقى تصير الصورة الثانية اصطرخ. طيب ايه الفرق بقى بين صرخ واصطرخ اللي القرآن يعني فضل هذه البنية على البنية الاخرى؟ اولا كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، اي زيادة في المبنى، يعني اقول فلان ده كاذب غير كذاب، اقول كذب غير كذبة، اقول مثلا خرج غير خرج غير تخرج غير استخرج، هقول نزل غير أنزل غير تنزل غير تنازل غير نزل، كل صيغة صرفية ينطوي أو يقف خلفها دلالة معنوية. يبقى كلمة استرخ فيها ألف وتاء مزيدة اللي هي التاء تقلب الطاء، دي عندنا حرفين اتنين بيزودون المعنى. كلمة استرخ معناها أنه من كثرة الصراخ وشدة العويل تقطعت أحباله الصوتية وبح صوته حتى انه لا يكاد يسمع، كأن الصوت يخرج من اخمص قدميه ويظل يمضي 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 الى ان يخرج بشكل لا يسمع. ليه؟ للاجهاد وانهاك القوة التي يوجد عليها هذا الانسان في نار جهنم. وهم يصطرخون فيها، بعيد في منتصف جهنم، كلمة فيه لا يراهم الراء ظرفية. يبقى وهم يصطرخون فيها فعل مضارع يفيد الاستمرار، هذا جانب، يعني الصريخ بتاعهم مستمر، يبقى يصطرخون مضارع يفيد الاستمرار، ثم استعمال يصطرخ بدل يصرخ لبيان كمية الضعف او مدى الضعف والوهن الذي يوجد عليه هذا الانسان. وبعدين قال فيها، يعني حتى لو كان بيصطرخ اللي هو ضعف ما حدش هيسمعه، لانه في تحت حدش بيشوف الألم اللي موجود داخل الحقيبة، ولا بيرى سن الألم المظروف في اللبيسة بتاعته أو في. يبقى كلمة وهم يصطرخون فيها يعني حتى الاصطراخ لا يسمع رغم انه ضعف. ليه؟ لانه فيها هم مظروفين جوه. ولذلك ان اصعب آية على اهل النار، اصعب آية قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وإن يستغيثوا يغاث هنغيثك، لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه، بماء كالمهل يشوي الوجوه. وفي آية أخرى فقطع أمعاءهم، فقطع ما قالش فقطع، فقطع بمعنى إيه فقطع؟ يعني جعل الأمعاء لا تكتر، كل حاجة فيها ملي كده، فقطع أمعاءهم، لأن لو قال قطع يبقى ممكن أجزاء أجزاء وهكذا. طيب يبقى إذن معنى يصطرخون هنا هي معنى من المعاني التي تبين ما عليه هؤلاء من وهن ومن تعب ومن ضنى ومن تقطع لنياط القلب وأحبال الحنجرة والوضع المهين اللي هم فيه. طب عندما يقول الله تعالى في سورة الكهف الآية 97 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طيب هنا اشمعنا استطاع في الظهور واستطاع في النقب؟ طبعا لان هذا في منتهى الأهمية، استطاع في الظهور يعني يظهروا، يعني ان يعلوه يطلعوا عليه يظهروه، يعني يبقوا فوق كده شايفين الناس. فما استطاعوا ان يظهروه، يبقى كلمة استطاعوا من الفعل سين طاء عين، استطاعوا سطع يعني، يبقى هنا الطلوع كأن الطلوع مش هيديني جهد كبير قوي، انا اتسلق بسرعة. لكن مسألة النقب بقى الفتح فتحة، ما هو دول يعني ممكن يكون عايزين يعملوا فتحة ضخمة تمشي منها الآلات والعسكرية والدبابات والجيوش عشان يطلعوا ويحاربوا، لكن النقب ده نفسه الفتح الثقب ده مستحيل، لأن السد بني بناء خطيرا، بناء هندسيا رائعا حتى الآن من جبابرة علماء الهندسة لا يعرفون مكانه، وإذا عرفوا مكانه لا يمكنهم أن يظهروه ولا ينقبوه يفتحوه. يبقى النقب نفسه عاوز جهد، يعني عملية إحداث فجوة إذا كان هو مش عارف يطلعه، يعني من النعومة من الشكل الهندسي الموضوع ده، دي محتاجة دراسة كاملة سورة الكهف، ويعني نشوف بالضبط هذه السورة ان شاء الله لو في وقت ناخدها كلمة كلمة ونبين مدى الدلالة البلاغية الراقية وراء كل استعمال، وراء كل تركيب، وراء كل بنية، وراء كل حرف، حرف مبنى، حرف معنى. فعلا القرآن الحمد لله اننا من اهل القرآن. الفلقات تقول فما استطاعوا ان يظهروا، فالظهور اللي هو الصعود قد يكون سهلا، ولذلك لم تأتي التاء، لكن وما استطاع له نقبا، فإحداث النقب والشق والفتح يتطلب آلات ويتطلب عقولا ويتطلب طاقات جبارة حتى يحدث فتحا يمكن أن تخرج منه السيارات أو الناس أو البهائم أو هذا يحتاج إلى جهد جهيد، ومن ثم جاءت التاء. إذن الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى، يبقى اذا الاعجاز اللي احنا بنتطلبه الان، طبعا كل هذه ارضية، كل المحاضرة السابقة وهذه وقد تكون الاتية كلها عبارة عن ارضية، حتى اذا ما تناولنا قصار الصور بغرض الوقوف البلاغي او القراءة البلاغية او ابراز الجوانب البلاغية في الصورة، يكون عندنا بعضا من هذا الاعجاز. يبقى عندما يقول القرآن فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، عرفنا الآن أن استطاع غير استطاع، وأن زيادة المبنى بتفضي إلى زيادة المعنى، وأن معنى النقب عايز قوة وعايز جهد وعاوز طاقات وعاوز عقول وعاوز تفكير وعاوز يعني سهر وعاوز يعني رؤى ومنظومة عمل وعاوز تكاتف أيادي، كل ده تقف خلفه التاء. سبحان الله، تقف التاء خلف هذا المعنى الجبار. طيب في قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، اللي هي سورة الحق الآية السادسة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. انظر إلى هذا التشكيل الصوتي، صاد راء صاد راء، فكأن المقطع الصوتي أعيده مرتين. لماذا استخدم الصاد؟ الصاد دي حرف صفير، حرف إطباق، حرف تفخيم، حرف قوة، حرف جهر. والراء حرف تكرار ثم أعيد هذا المقطع مرة أخرى لحتى يبين مدى قوة هذه الريح العاتية التي لا تبقي ولا تذر إذا مرت ببيت خلعته وأطارته في الجو، وإذا أخذت أناسا يعني جعلتهم يدمدمون في طيات الأرض يتقرقرون في بطونها ريح صرصر عاتية. كلمة صرصر حس ان يعني الدمدمة العاتية وخط الأبواب وخلع الأبواب وطيران الإنسان وطيران البيوت كأنها كالعهن المنفوش. يبقى هذا يدل من جانب على طلاق قدرة الله وعلى قوة تلك الريح وعلى أن الله في كونه لا يخرج أحد عنه، إذا أراد أن يهلك أهلك بريح، وريحنا ريح نكرة هي. ومعروف لما تأتي الريح بالإفراد يبقى شر، لما تأتي بالجمع يبقى خير، زي وأرسلنا الرياح لواقع. إنما هنا بريح صرصر أهلكه هلاك، هي بتيجي بالهلاك. يبقى إذن الريح بالمفرد تأتي بالشر، والريح بالجمع تأتي بالخير، والتعبير بالبنية الصرفية صرصر اللي هي الصاد الراء الصاد الراء حرف الصفير والتكرار صفير وتكرار وتكرار البنية أدى مفهوما لا يؤديه غيره من البنى الأخرى. يبقى أهلكوا بريح إيه؟ صرصر عاتية. طيب في سورة الشعراء في الآية 94 يقول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فكبكبوا عندك الكاف والباء، والباء هنا ساكنة في قلقلة، ثم الكاف والباء فكبكبوا، تشعر بالكبكبة وتشعر بالدمدمة، تجد رجل هذا في عين هذا ويد هذا في بطن هذا ورأس هذا تحت حذاء هذا، وتجد مثلا 1000 إنسان موجودون في نصف متر. كبكبوا كبكبوا عجنوا عجنوا فيها هم الغاوون. كلمة كبكبوا من الكبكبة، شوف كاف ورا كاف بقى كب 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 كب، يعني ده بيتساقط ورا ده ورا ده ورا ده، وتقول وكله يعني تجد حالة من 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 الإهمال الكامل لهم وحالة من التحقير التام لهم. فكبكبوا فيها، فهنا ايه؟ فتفيد الايه؟ الفي هنا تفيد الايه؟ تفيد الظرفية. اذا كأن الكبكبة هنا في داخل الجهنم كبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون. شوف كلمة اجمعون وجنود هنا جمع كثرة، تمام؟ يبقى يعني كأنه اخذنا مثلا الاف البشر وعجناهم عجنا وضغطناهم ضغطا وسبكناهم سبكا ومزجناهم مزجا حتى صارت اللحوم يعني تتداخل. يبقى الكبكبة هنا، والكمان القلقلة احدثت معنى راقيا، لان الباء القلقلة مفهومة للاضطراب، اضطراب الحر، الحفر بيضطرب. يبقى كوب كوب تحس كده اتلزق في الحيط مش هيخرج منها، اتضرب ضربة في الحيط مش هيخرج منها. يبقى اسمه القلقلة هنا لها دور. ولذلك انا اطالب الناس الذين يتعلمون التجويد ان يربطوا التجويد بالمعنى والاعجاز. يعني لماذا الترقيق؟ لماذا التفخيم؟ لماذا المد المتصل؟ لماذا المد المنفصل؟ لماذا استخدم الراء حرف التكرار؟ لماذا جاء باللام اللي بتخرج من جانب الفم؟ لماذا استخدم حرف الانتشار الشين؟ لماذا جاء هنا بالهمس؟ لماذا هنا جاء؟ يعني اهل الاداء اللي هم اهل التجويد ينبغي ان يكونوا اصحاب لسانة وفصاحة وبلاغة، لانهم يرتبطون ارتباطا مباشرا بنص القرآن. ولذلك انا احزن جدا عندما اجد انسانا يعلم الناس التجويد اجده ضعيفا في النحو، او يعني صاحب بضاعة قليلة في البلاغة. هذا شيء غير مقبول، لانه يعني الذي ينصب نفسه ويقف انفاسه على تعليم الناس احكام التجويد ينبغي ان يكون قويا في علم الاعراب والنحو والصرف والبلاغة، وان يكون قويا في رسم المصحف ومعرفة البلاغة الواقفة خلف هذا الرسم. هناك علوم اهل الشريعة طلاب العلوم الشرعية ابعد الناس عنها، رغم انه يجب ان يكونوا اقرب الناس اليها. من هذه العلوم علم البلاغة القرآنية ورسم المصحف ونقط المصحف وعلم القراءات وتوجيه القراءات وعلم الوقف والابتداء والتوجيه الاعرابي للوقف والابتداء وعلم المعاني. علم المعاني مهم جدا كل هذا الكلام. وبعدين دراسة الوقفات القرآنية دراسة بلاغية، يعني الرموز نفسها صلي وقلي وتعانق وميم ولا وكل هذا الكلام ينبغي ان يكون على فهم منه. لماذا صلي؟ لماذا كان الوصل اول؟ ولماذا قيل لماذا كان الوقف اول؟ ولماذا جاء السكت هنا؟ ولماذا جاءت جيم هنا؟ ولماذا جاءت لام الف هنا لا تقف؟ لماذا جاءت ميم هنا؟ لماذا جاءت تعانق هنا؟ كل رموز المصحف ينبغي ان يوقف عليها وقفات بلاغية دلالية، حتى اذا ما جئت لأعلم الناس بينت لهم هذا الجلال والكمال وهذا الجمال وهذا السمو والعلو، حتى يعرف الناس قدر هذا الكتاب العزيز فيتمسكوا به وتخرج ارواحهم سلسة جدا في الدفاع عنه. لانه القرآن يعني الانسان عندما يقف امام القرآن يستشعر بمدى العظمة بكامل يعني الشرف، لانه ده معاه قرآن. القرآن ده يعني يقرأ كثيرا وسمي الكتاب لحتى يفهم الناس ما فيه من دلالات ومن إعجاز ومن قيم ومن معان ومن تعاليم ومن أحكام إلى آخر كل هذا. اللغة يمكن أن توصلك إلى كل هذا. فتعلم اللغة بكل ألوانها، نحوا وصرفا وعروضا وإملاء وترقيما وبلاغة وقراءات ووقفا وابتداء، إلى كل هذا مهم جدا جدا لطالب القرآن ايا كان بقى، من اهل التجويد، من علوم القرآن، من اهل الفقه، من اهل الاصول. جميع العلماء، علماء السلف الكرام، قالوا بضرورة تعلم النحو، لانه المدرجة الحقيقية اللي فهم القرآن، وهو السلم الطبيعي للوقوف امام اعجاز هذا الكتاب الكريم. انا يعني اتكلم اختم حول مستوى الاعجاز في الصيغة بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، شوف الكلمة، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. كلمة زينت كيف وصلت إلى هذا الحال؟ زينت أصلها تزينت، يعني لو احنا خدناها كده هنلاقي تزينت على وزن إيه؟ تفعلت، ده في الأصل هو. ثم تأتي التاء المفتوحة فتسكن، يبقى الصورة الثانية ات عليها سكون اهي، ات زينت، يبقى صورة اخرى من صور التزين. تأتي تقول لك اللغة التاء حرف همس والزاي حرف جهر ولا يتجاور مهموس مع مجهور. طب نعمل ايه الاول خالص؟ نأتي بألف الوصل حتى ننطق بالتاء الساكن، بقت ات زينت، ات زينت. طيب عندنا تاء ساكنة وراءها زاي همس وجهر، ماذا تفعل اللغة؟ تقول لك اقلب التاء زايا، تسمو الإبدال السماعي، يبقى الألف هتبقى التاء تبقى زاي، يبقى إز زينت، بقت ألف زاي زاي ياء نون تاء. ثم نقول زاي ساكنة وراءها زاي مفتوحة، إذا اجتمع حرفان متماثلان وأولهما ساكن تعين الإدغام، توجب الإدغام، تبقى كده ألف زاي عليها شدة وفتحة ثم ياء ثم نون ثم تاء، صارت إزينت. لو نظرت وجدت خمسة صور للكلمة. أنا في رأيي أن هذه الصور كل صورة تمثل حقبة تاريخية في عمر الأرض أخذت بعدا عقليا تقنيا حضاريا ثم وصلت الى المرحلة التي تليها، كأنها تبين المراحل العلمية التي اخذتها الارض حتى تصل الى منتهاها. يبقى تزينت، ثم خلعت ثوب تزينت الى تزينت، ثم خلعت ثوب تزينت الى اتزينت، ثم خلعت ثوبا ايه فلبست بدل اتزينت اتزينت، وفي النهاية لبست ثوب اتزينت. في رأيي حتى الآن لم تلبث الثوب الأخير، لأن القرآن الكريم يقول حتى إذا أخذت الأرض، الأرض هنا فاعل كأن الأرض بتروح تاخد، انظر للتركيب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شوف الكلمه، الكلمه بتشف وترف، كلمه الزينت كده تشعر بعروس توجت ليومها تلتف وضاءة وجمالا وبهاء وجلالا وسطوعا حتى ان الرأي لا تكاد عيناه تطرف. ازينت، شوف الكلمة نفسها، الكلمة بتبرق حواليها، بشايفها كده وهي يعني بتتأنق وتتألق وتمشي الهوينة كأنها تقول يا أرض هدي ما عليك قدي. عروس زينت ليومها، يبقى كلمة ازينت بتحس كده ان في بريق بيشعر بالكلمة بتلتف كده وتحدث بريقا في كل جانب، كالماسة كالماسة. يبقى اذا ازينت يعني تشعر بجمال من كل الجوانب من كل المعاني، اينما نظرت الى اي جزء فيها وجدته قيد العين، كأن عيناك تتسمران، كأن رمشيك يتوقفان. ليه؟ من وضاءة الأرض وجمال الأرض وسمو الأرض وبهاء الأرض وإشراق الأرض ونور الأرض. في هذه اللحظة التي تصل فيها الأرض إلى هذا المستوى، يبقى يظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. انظر إلى هذا الكلام، يبقى حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت، الزينت احنا قلنا مستوى راقي لسه ما وصلناش له، لأن الأرض دلوقتي أنا قلت كل ممكن اعتبار كل بنية صرفية مرحلة زمنية بتأخذها الأرض ومن فيها من حيث الناحية العقلية والإمكانات والتقنيات والتكنولوجيا لتصل إلى المرحلة التاليها. فكأن كل مرحلة تأخذ قسطا زمنيا يستوعب عقول الأرض وما يقدمونه من حضارات ومن افتنان وابداعات وتخيلات وسبق حضاري إلى آخره. ده في رأيي، وأنا يعني أشعر أن هذا معنى راق جدا يتناغم مع جلال القرآن، ويعني كونه صالحا ومصلحا لكل ايه لكل زمان ومكان وكل عصر ومصر. يبقى هذه البنية الصرفية هي التي ادت هذه الدلالة القرآنية، هذا المعنى الحضاري، هذا التسامي في الفهم. يبقى لابد من معرفة الصرف وكل المراحل الصرفية والتغييرات في البنية حتى ننزل هذه التغييرات على التغييرات الإنسانية وعلى الفهم والتعقل خلال هذه المراحل التاريخية والزمنية من عمر الكون وعمر الناس في هذا الكون وتلك الأرض. يبقى أنا ضربت لكم الآن إعجازا على مستوى الحركة، إعجازا على مستوى حرف المبنى، إعجازا على مستوى حرف المعنى، إعجازا على مستوى بقى الكلمة، البنية، الصيغة، المستوى الصرفي. أنا أود أن أسأل بعض الأسئلة، أود أن أسأل بعض الأسئلة. أقول مثلا ما معنى الإعجاز على مستوى الحرف؟ هذا سؤال. اضرب بعض الأمثلة على الإعجاز القرآني على مستوى حروف المباني. اضرب بعض الأمثلة من الإعجاز القرآني على مستوى حروف المباني. طيب السؤال الآخر، ما مفهوم حرف المعنى في اللغة العربية؟ اضرب على ذلك بعض الأمثلة. سؤال آخر، تحدث عن بعض الأمثلة عن الإعجاز القرآني الذي تمثله حروف المعاني، الذي تمثله حروف المعاني. سؤال آخر يقول، تلعب البنية الصرفية دورا غير منكور في الدلالة القرآنية، وضح ذلك. يبقى مرة أخرى، تلعب البنية الصرفية دورا مشهودا وغير منكور في الإعجاز القرآني، وضح ذلك، اشرح ذلك. ممكن جدا يؤتى لك بآية من الآيات ونضع خطا تحت بعض الكلمات واقول لك ما الذي تتذوقه بلاغيا مما تحته خط او فيما تحته خط. ومثلا اقول ايه، اقول فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فحط خط تحت استطاعوا وخط تحت استطاعوا، من الممكن ان يكون هذا او ذاك. او مثلا اقول لك يمكن ان تبين البنية الصرفية المراحل العقلية للكرة الأرضية. وضح ذلك من خلال البنية القرآنية، وضح ذلك من خلال البنية القرآنية. طبعا هتقول بقى الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وتبدأ بقى في تحليل الزيانة صرفيا بحيث تصل بنا إلى مفهوم يتناسب مع العصر. القرآن الكريم جاء لكل إيه؟ لكل مصر وعصر، فكل أهل عصر يأخذون من القرآن ما يشفي الصدور، ما يقوم بكل الاكتشافات العلمية وزيادة، وهو يعني لا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. فيعني كأنك بهذا التحليل وبتلك النظرة الدلالية البلاغية تحدث ثورة في عالم المعاني، وتحدث انفجارا في عالم الدلالة من خلال فهمك الراقي للبنية الصرفية التي لها تأثير في الدلالة القرآنية. انا اود ان اتكلم بقى يعني عن شيء من سورة الناس، اخر سورة في القرآن. احنا عايزين ناخدها كده من اسفل الى اعلى، يعني لان السور كلما تنتهي يشعر الانسان بانه يعني استراحت نفسه، ان يعني قرأ اعجازا حول ايه، حول الايات القرآنية. انا هؤجل الاعجاز على مستوى التركيب للمرة القادمة، لكن هنأخذ بقى الاعجاز في سورة الناس، الاعجاز البلاغي في سورة الناس. معروف ان القرآن الكريم يتسم بانه معجز في حركته وسكنته، في حركته وسكنته، في حرفه وبنيته كما رأينا، في تراكيبه وصوره، في أساليبه وجمله، في معانيه وأخيلته. يبقى القرآن الكريم معجز في كل حرف وحركة وبنية وتركيب وأسلوب. طيب كيف نتفهم هذا في سورة الناس؟ طبعا نحن سنستمطر عبير تلك السورة، ونعتبق شيئا من شذاها، ونعيش في أفيائها، نتنقل في أفنانها، ونعيش في ظلالها. يقول الله تعالى فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما الذي نلحظه من أول قراءة لهذه السورة؟ نلحظ أول ما نلحظ أن هناك حرفا يتكرر في كل آية. هذا الحرف الذي يتكرر في كل آية ويتعدد في كل آية هو حرف السين. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وسواس خناس، يوسوس صدور الناس، جن الناس. هتجد حرف السين يتكرر في كل إيه؟ في كل آية ويتعدد. الحرف حرف السين ده من حروف الهجاء، ومعروف أن مخرجه بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا كما يقول يعني أهل التجويد. صفات هذا الحرف أنه مهموس، أنه رخو، أنه من حروف الصفير، أنه من الحروف التي تتصف بالهمس، وحتى يرسم بشكل واضح يعني كأنه يوضح طبيعة عمل الشيطان الوسواس. بيعمل الشيطان يقوم بعمله في همس، في لمس، في خفة، في حركة لا صوت معها، كما يخرج حرف السين تماما بتمام. يبقى اختيار هذا الحرف في منتهى البلاغة، وترتسم معه شخصية الشيطان الوسواس الخناس، أنه يأتي بهدوء في خفوت في همس في كحرف السين تماما. يبقى إذن لابد أن نحرص وأن نكون على حذر في كل لحظة، لأنه لو كأن إنسانا يمشي على أطراف أصابعه حتى لا يحدث صوتا يوقظ الوسنان أو النائم. يبقى حرف السين هنا في منتهى الرقة والدقة. هذا أمر. الأمر الثاني أن اختيار السين فيه كناية عن جبن الشيطان، لأنه لو كان قويا لاستخدم حرف الصاد مثلا، أو حرف صفير، أو حرف جهر. يبقى استعمال السين هنا يدل اولا على الجبن الشديد وعلى الخداع الاكيد وعلى عدم قدرة هذا على المواجهة الحقيقية للانسان لانه متصل بالرحمن سبحانه وتعالى. اذا كان الانسان قويا في عقيدته، نقيا في اتصاله، شريفا في طويته، فان الشيطان لا يمكن ان يقترب منه، واذا حاول ان يقترب احرقه بالاستعاذة. اذا غاية ما عند الشيطان ايه؟ ان يرى جبانا مخادعا لا يقوى على الحركة ولا يقوى على الصوت، حتى ان صاط او صوت ففي اطار الضعف والهمس والسين. حتى في القاموس يقول لك همس همسا وهموسا سار بالليل بلا فطور، مشى مستخفيا. القاموس يقول لك همس فلان الى فلان همسا، يعني تكلم معه كلاما خفيا لا يكاد يفهم. اذا همس الشيطان يعني وسوس، وهمس الكلام يعني اخفاه، جاء به على همس. وعندما تقول تهامس القوم يعني تساروا، يعني تكلموا سرا، والمعروف ان المهموس من الكلام الذي لا يظهر. فالهمس في ابسط تعريفاته كل خفي من كلام ونحوه. ولذلك عندما تقرأ قوله تعالى وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، يبقى الهمس اخفى ما يكون من صوت القدم، اخفى ما يكون. ولذلك عندما تقرأ فلا تسمع الا همسا، انا سبق ان قلت ان استخدام الهاء والميم والسين رقي ما بعده رقي، بيشخص الدلالة تشخيصا كاملا، لان الهاء حرف لا يكاد يسمع، كان واحد يأتي ببعض دفقة الهواء التي يعني لا تسمع هاء. والميم حرف يغلق معه الفم، يعني تنطبق معه الشفتان هم، والسين حرف همس، حرف يعني لا يعني ليس له كبير صوت. يبقى استعمال الهاء والميم والساء والسين يؤدي الدلالة التي تضعنا في السياق الأخروي، فلا تسمع إلا همسا. يبقى فعلا هذا يمثل لنا قمة التذلل، قمة الخضوع، قمة الخشوع، طلاقة القدرة الإلهية من جانب آخر. يبقى أول شيء في بلاغة هذه الصورة استخدام السين الذي تتالى في كل آيات الصورة دي. ملاحظة. الملاحظة الثانية ان تحتشد ثلاث صفات كاملة، الربوبية والملك والالوهية. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. كل هذه الصفات القوية لله جل في علاه نحشدها حشدا من شر ذلك الوسواس الخناس. هذا يعني ان هناك كناية عن خطورة ما يفعله هذا الوسواس بالخلق والبشر، وأن مصائب الكون تأتي من جراء فعله، من غوايته، من ضلاله. كل التدمير والهلاك في الكون إنما يكون من خلال هذا الشيطان. إذن نحن نلتجئ إلى ربنا وملكنا وإلهنا حتى يدمر هذا الوسواس الخناس ويقينا شره وما يفعل. اذا هو يغوي الانسان والمجتمع والدول والشعوب والافراد والاسر والمجتمعات، يغويها على تدمير الحضارات. يأتي ويقول هؤلاء يريدون ان يقضوا عليكم، لماذا لا تبدأوا انتم بالقضاء عليهم؟ يقول مثلا لأصحاب الملل لماذا تفعلون انهم يفعلون كذا، ويأتي لهذا يجعل المجتمعات البشرية تتطاحن ويدمر بعضها بعضا. اذا كأنه يأتي لينسف جهود الاسلاف، يأتي للايقاع، لدس الفتن بين ابناء الامم، ويحدث حرائق بين الدول، يعني بيحدث خرابا في الكون. هذا يستوجب الاستعاذة منه بالله صاحب الامر، صاحب النهي في هذا الكون. إذن الشيطان لا يقدر على الرحمن، ولا يقدر على الشيطان إلا الرحمن، إلا خالقه، إلا سيده، إلا ربه، إلا ملكه، إلا إلهه. إذن هذه الصفات الثلاث تأتي لتشخص لنا خطورة ما يفعله الشيطان من جانب، وخطورة ما يفعله في الكون من تدمير كامل ومن تقطع علاقات بين الدول وبين المجتمعات وبين الأفراد وفي الأسر. هذا أمر ضخم جدا ويشعل الكون، فلا يقدر على إيقاف هذه النار إلا ربنا وإلهنا ومالكنا. ومن هنا نستشعر عظمة وجود هذه الصفات الثلاث لله جل في علاه. طيب، يبقى إذن الكناية دي بتكشف عن خطورة إبليس، عن فداحة هذا الشيطان، عن أثر هذا الوسواس في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والكون وكل ما يحيط بهذا الكون من دول ونحوها. طيب، يبقى هذا المطلع ده كل أعوذ برب الناس ملك ما إلى آخره، بيجعل الخلق، هذا المقطع بيجعل الخلق في حذر من الشيطان، في دأب مستمر على تجنب سبيله، على تنكب طريقه. لماذا؟ لأنه في النهاية يودي بالحيوات والأعمال والجهود. يبقى أول ملحظ رأيناه في استعمال السين، وفي الوقت نفسه استعمال هذه الصفات القوية، الألوهية والربوبية وملك السماوات والأرض. لكن لو بدأت بقى قل ده فعل أمر، فعل الأمر هنا إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يبقى دعاء، لكن من الأعلى إلى الأدنى يبقى أمر على الحقيقة، لو من مساوي لمساوي يبقى التماس، لكن الله تعالى يقول قل يبقى من الأعلى للأدنى، يبقى ده أسلوب أمر غرضه إيه؟ النصح والإرشاد، التوجيه والتحذير. وفيه في الوقت نفسه كناية عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ. لماذا كلمة قل تبين عن الصدق؟ تبين لأنه لم يكتفي بالمقول. يعني مثلا إذا قلت الإنسان قل لأبيك أنا أريدك، يذهب إلى أبيه يقول فلان يريدك، مش هيقول قل لأبيك كذا، مش هيعيد نفس الفعل. يبقى إعادة الفعل قل مرة أخرى يدل على أن الرسول أمين أمين، وما هو على الغيب بضنين، وأنه صادق، حتى إن الفعل الذي أمر به نفسه هو نفسه جاء به، فلم يتدخل حتى في اللفظة، حتى في اللفظة لم يتدخل. وفي ذلك رد على كل جاهل عربيد ناعق كاذب جهول يقول إن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال هذا وقال القرآن إنما يعلمه بشر، رد مباشرة، ردا صفع الوجه وأدار الرقبة 100 مرة عندما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كلمة قل أولا فيها صوت عالم، قل من له حق التشريع؟ الله. يبقى قل بصوت مرتفع، يبقى الله تعالى له حق التشريع. هذا جانب. جانب آخر أن الرسول صادق لأنه قال قل، لم يقل إيه؟ عندما أقول مثلا أقول لإنسان قل لأخيك يأتي الآن، يذهب لأخيك يقول اذهب الآن، مش يقول قل لأخيك يذهب. يبقى إذن فيها دلالة على أن الذي له حق القول هو الله، حق رفع الصوت هو الله. لكن وفي الوقت نفسه كناية عن صفة هي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيء الآخر أن الدعوة تحتاج إلى قوة. قل يعني قم فأنذر وربك فكبر، يعني تحتاج الدعوة إلى قلب مفعم بحب الله وإلى لسان منطلق يقول قل. يعني كلمة قل هنا معناها أن يتكلم الإنسان، يقول لله كلمة. يبقى كناية برضو عن مسألة الدعوة إلى الله. الأمر الثاني كلمة أعوذ، قل أعوذ، أعوذ ده فعل مضارع معروف، المضارع هنا يفيد الاستمرار. يبقى دائما الإنسان يلتجئ بشكل مستمر لا ينقطع بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يعني يظل المسلم معتصما بالله، عائزا بمولاه، ملتجئا لسيده، محتميا بالقادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى، لا ينسى ذلك لحظة واحدة، وإلا أتبعه الشيطان، افترسه وافترسه الشيطان بالسين والصاد، يعني اتخذها فرصة وجعله فريسة، افترسه الشيطان. لكن إذا تحصن كل إنسان بالله، إذا التجأ كل إنسان إلى حماه، إلى مولاه، كان في مأمن وفي منجن من هذا الشيطان المخرب ومن ذاك الشر الوبيل ومن هذه الوسواس التي لا تنتهي. يبقى استعمال الفعل المضارع يفيد اتصال العبد بربه، وأن هذا الاتصال لا يكل ولا يمل، إنما هو اتصال مستمر بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ. طيب برب الناس الباء هنا ماذا تفيد؟ تفيد الاستعانة، يعني قل أعوذ مستعينا، عندما أقول بريت القلم بالموسى يعني مستعينا بالموسى أو بالمبراء مستعينا بها، عندما أقول مثلا بسم الله يعني أبدأ مستعينا إيه بسم الله، فالباء تفيد إيه الاستعانة. يبقى فالعوذ لا يكون إلا بالله، يبقى ده في حتة صفاء إيه صفاء عقيدة في حسن اتصال في سلام التوجه، يبقى الباء هنا تفيد الاستعانة ونحن لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى قل أعوذ بي يعني مستعينا بي، إذا العوذ يكون بالله. رب هنا اسم فاعل، رب اسم فاعل، أصل رب في اللغة العربية رابب على وزن فاعل، حذفت الكسرة للاستثقال، حذفت الكسرة بتاعت رابب اللي هي فاعل للباء بتاعت الكسرة دي، حذفت الكسرة للاستثقال، فالتقى ساكنان الباء الساكنة والباء الثانية، ومعروف أنه إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن توجب الإدغام كما سبق أن قلت. يبقى إذن لماذا التقى ساكنان؟ لأن لما كسرت الباء لما حذفت كسرة الباء التقت الألف الساكنة مع الباء الساكن، يبقى تحذف الألف لالتقاء الساكنين ثم تعود الباء فتشدد مرة أخرى، صارت كلمة رب تحولت من اسم فاعل إلى صفة مشبهة، تحولت من اسم فاعل إلى صفة مشبهة. اسم الفاعل في اللغة العربية يروح ويجيء، يعني نقول فلان آت بعد كده ماش قائم قاعد آكل نائم مستيقظ، اسم الفاعل يروح ويجيء. أما الصفة المشبهة فتثبت، أقول فلان طويل يظل طويلا مدى الحياة، لا يكون طويلا في الصباح ومساء وقصيرا في المساء، ده صفة مشبهة تفيد الثبات، يعني فلان ده بدين سيظل بدينا، فلان ده أبيض الوجه، فلان ده أعرق، فلان أعمش أعور، الصفات المشبهة صفات جبلية باقية في الإنسان. أما أسماء الفاعلين فيعني شأنها أنها تذهب وتروح وتجيء. إذن رابب كانت اسم فاعل تحولت إلى صفة مشبهة، فالصفة المشبهة تعني أن الربوبية ثابتة لله سبحانه وتعالى. إذن اسم الفاعل بمعنى المربي والمتفضل المعين الرازق الخالق، والربوبية كما نقول دائما تعني الحدب الإشفاق التربية الرعاية العناية الحنان الرقة الشفق يعني إذن التجأوا إلى الربوبية، الأول التجأوا إلى الربوبية اللي هي تحمي وتحنو وتحن وتحدب وتشفق وترق وتعتني وترعى. يبقى إذن أول ما التجأوا إلى إيه؟ إلى الصفة صفة الجمال، يبقى صفة صفة جمال، يبقى هذه واحدة. إذن يبقى وألف الناس الجنسية، قل أعوذ برب الناس يعني رب جنس الناس مش عهدية، يبقى جميع الناس في أرض الله كلهم يدينون لله بالربوبية، يبقى ألف الناس جنسية، نحن درسنا أنواع ألف، يبقى ألف الجنسية ألف الناس جنسية. فأقول رب أقول رب الناس يعني رب جنس الناس، يعني لا يشذ أحد عن هذه الربوبية ولا يمكنه الخروج من إيه من هذا الحد اللي هو أنه يعني عبد لله الرب سبحانه وتعالى. فإذا اعتاذ الإنسان برب جميع الأناس، إذا التجأ إذا اعتاذ واستعاذ برب جميع الناس وبرب كل الخلق، إذن هو القادر على النفع، القادر على تحصين العبد من ويلات هذه الحياة الشيطانية، قادر على حمايته من نزغات الشيطان من عواقب الوسوسة. أما قوله تعالى ملكي ملك الناس، يعني المتفرد بالتصرف فيهم الذي يملكهم ملكا مطلقا، مالك الملوك ومالك يوم الدين وذو الملك في الأولى والآخرة، والناس إذن من ممتلكاته، فهو يملك الماديات والمعنويات ويملك ما في الدنيا وما في الآخرة وما في السماوات وما في الأرض. إذن كلمة ملك دي غير مالك، ملك دي صفة مشبهة ومالك اسم فاعل، يبقى ملك الله للناس كامل تام أزلي مستمر، لأن صفة مشبهة، ونحن قلنا الصفات المشبهة تعني الصفة ومن يتصف بها على سبيل الأزل والدوام لا تتغير كاسم الفاعل. إذن كلمة صفة مشبهة على وزن فاعل ملك، فهو ملك ولكن ملكه على سبيل الدوام والثبوت واللزوم، يبقى فيها إعجاز. طب وإله الناس؟ إله على وزن فعال بمعنى المألوه على وزن مفعول. فإذا أقول فعال هنا بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود من الناس، يبقى كلمة إله المعبود، والشخص يبقى العابد، العابد للمعبود، يبقى كلمة إله بمعنى معبود من الناس، هذه واحدة. أو أن الناس متحيرون في قدسيته، متحيرون في عظمته، تمام، ومناحي قدسيته وجلاله. يبقى لو طلبت إليك أن تكشف عن كلمة إله في القاموس، هنكشف عنها في مادتين اثنتين، ولها وآلهة. يعني لو فتحت القاموس كده حتى تكشف عن معنى كلمة الله، هتجد ان بدأ بآلهة وفي الآخر والهة. يعني نكشف عن كلمة الله في مادتين، في آلهة والهة. يعني إذا فتحت القاموس طالعك ربك إله بالهمزة في الأول، وإذا أردت أن تختم شيعك ربك ولها بالواو والياء واللام. يعني حتى الجذر الاشتقاقي فيه إعجاز، سبحان الله. إذا الجذر إما من آلهة يعني الهمزة، وإما من ولها الواو. فالإله هو كل ما اتخذ معبودا وتحير في عظمته، يعني هو يعبد والناس متحيرة في قدسيته وعظمته. من أي منحى تجد الإعجاز في كل شيء، فنحن متحيرون فيه حتى أننا نعبده عن حب وعن خضوع كامل ومهابة تامة. كما أنه يحمل معنى الإجارة والأمان، يحمل معنى يعني كأنني ألتجي إلى الله فيجيرني، يؤمنني. إذن الإنسان المتعوذ بالله سيكون لا شك في أمان من غوائل الشيطان ومن مصائبه وويلاته. وعندما يستجير بصاحب القوى، برب القدرات اللي هو المعبود سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيؤمنه، وأن هؤلاء الخلق دائما يلتجئون إليه، يعبدونه من جانب ويتحيرون في جلاله وعظمته من جانب آخر. فكل أفعاله محل استعظام منهم ومحل توله وتحير وقدسية وعظمة. ففي كل أمره عظمة، وفي كل أمره حكمة، وفي كل صنعه جلال وكمال. من شر الوسواس، هنا في تركيب إضافي، يبقى من وشر والوسواس. خلي يعني نأخذ بالنا، هناك فرق بين الوسواس بفتح الواو والوسواس بكسر الواو. الوسواس اسم فاعل بمعنى الموسوس، لكن الوسواس بكسر الواو ده مصدر الفعل وسوسة، أي فعل على وزن فعلل، ولكن مضاعف رباعي له مصدران، الوسواس والوسوسة، الفعلال والفعلل. يعني مثلا زلزلة مصدرها إيه؟ زلزالا وزلزلة. ولذلك نجد اسم الصورة الزلزلة، الاسم نفسه مصدره، لكن في داخل الصورة إذا زلزلت الأرض زلزلة بكسر الزاي، يبقى الزلزال فعلال والزلزال فعلالة، وهما مصدران لزلزلة. إذا نقول في دمدمة دمداما ودمدمة، عسعسة عسعاسا وعسعسة، قلقلة قلقالا وقلقلة. يبقى هنا الوسواس، هنا ما جاتش الوسواس، جات الوسواس بالفتح مش الوسواس، فليست مصدرا، ده اسم فاعل بمعنى الموسوس، يبقى هي اسم فاعل. أما الوسواس فهي مصدر المضاعف الرباعي اللي قلنا عليه وسوس. طبعا هنا مضافة، كلمة شر مضافة إلى إيه؟ من شر الوسواس. يبقى أو ممكن تبقى الوسواس دي مش مضاف إليه، ممكن تكون صفة المضاف إليه، يعني من شر الشيطان الوسواسي، أو من شر ذي الوسواسي صاحب. يعني إذا يكون عندئذ من قبيل الإيجاز بالحذف، لأن عندما أقول من شر ذي الوسواس يبقى كأنك حذفت ذي، وده إيجاز بالحذف. يبقى إذا عندنا الفعل وسوسة ده اللي هو المصدر بتاع المصدر اللي اسم الفعل منه وسواس، ده البنية بتاعته بتتكرر، وس 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 وس، والسين موجودة، السين موجودة في كل مقطع، ده يدل على خطورة الفعل وتتابع الوسوسة وتكرار الإغواء. فهذا الوسواس لا يفتأ يغوي بني آدم، وده اللي بيوضحه الحديث الشريف. في حديث شريف لفظه إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. يبقى شوف انظر، يعني الشيطان الحديث ده بيصف بيرسم بالضبط ما يفعله الشيطان. بيعمل ايه؟ يضع خطمه على قلبه، خرطوم كده حطه على قلب ابن آدم، اذا ذكر الله خنس رجع، وان نسي التقم قلبه قاعد بقى يمص مص، فذلك الوسواس الخناس. وشر الوسواس يعني الوسواس الشرير، يعني اللي هي يعني عمليه الايه القلب، اصلها الوسواس الشرير، فقال شر الوسواس فعمل عمليه قلب، وده فيه لون من الوان البلاغ. طب والخناس صيغه مبالغه، صيغه مبالغه نعم، لانه كثير الخنس، فهو يبعد كلما ذكر الانسان ربه، فاذا نسي الانسان ربه عاد مره اخرى، لا يمل من الخنس، يعني يقدم ويأخر يقدم ويأخر، لانه هو فاهم وظيفته. نحن لو فهمنا وظيفتنا وادركنا مهمتنا كالشيطان لجعلنا الناس كل الناس يعبدون الله رب الناس سبحانه وتعالى. يبقى اذا نحن لا نحسن فهم مهمتنا كما يحسنها الشيطان. الشيطان جاء بورد بصيغه المبالغه، لا يفتأ يخنس، يروح جاي رايح جاي رايح لو الف مره لا يفتأ لا يتكاسل. اذا هنا في كنايه عن ضعفه وخوره من جانب، وعن دأبه واستمراره من جانب اخر. يبقى خناس بيخزن بيخاف، يبقى كنايه عن ايه؟ عن صفه الخور والايه والضعف، لكن في الوقت نفسه كنايه عن الايه؟ تتابع العمل واستدرار الاغواء. اذا التخلف والتواري من سمت الشيطان، لكن الغوايه من اهدافه الاول، كما اقسم من قبل لله عز وجل وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب الذي يوسوس، طبعا انتم عارفين الذي لها ثلاثة أعاريب، لما تأتي صفة لموصوف مجرور الصفة يجوز فيها ثلاث أشياء. يعني لو قلت مررت برجل أقول طيب طيب طيبا، لو قلت مررت برجل طيب يبقى صفة بتتبع الموصوف اسمه الإتباع، لكن لو قلت مررت برجل طيب بقى في قطع، يعني هو طيب بقى خبر ابتدى محذوف وجوبا. لو قلت مررت برجل طيبا بقت مفعول بالفعل محذوف وجوبا تقديره اعني او اقصد او اذم او امدح كما تحب. يبقى اذا وقعت صفة لموصوف مجرور جاز في الصفة ثلاثة اعاريب: الجر اتباعا، والنصب قطعا، والرفع قطعا. لكن في حالة بقى النصب والرفع هيبقى خبر ابتدى محذوف او مفعول لفعل محذوف، يبقى طالما في حذف يبقى ايجاز بالحذف. يبقى كأن قلت في الرفع هو الذي يوسوس، طب وفي النصب اذم الذي يوسوس، العن الذي يوسوس. طبعا استعمال يوسوس ده فعل مضارع، بنية المضارع بتفيد ايه؟ استدامة الوسوسة. ان احنا بنقول فعل مضارع يفيد الاستمرار، ايه مفهوم الاستمرار هنا؟ استدامة الوسوسة، عدم الكلال، عدم الملال، ده رايح جاي يغوي 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 يغوي، اللي ما يجيش بالمال يجي بالنساء، يجي بالكذب، يجي بالنفاق، لازم يعني لو هو اقسم بالله انه ما هيسكت الا ما يدخل الجميع في الايه؟ في نار جهنم. طيب تكرار الواو والسين بقى يوس وس، بالمقطع ده قلنا في تكرار وسوسه، هو بيتكرر، فاذا تكرار وسوسه، تعدد الوان الوسوسه، تنوع وتباين اصناف الوسوسه. يبقى كلمة يوسوس دلت بكل هذا بهذه التشكيلة الصوتية على استمرار الوسوسة وعلى تنوع الوسوسة وتباين أصنافها وأطيافها وأشكالها. طب في صدور الناس، طبعا في هنا خطيرة جدا، بيوسوس في الصدور، دخل جوه زرف، احنا قلنا في تفويض ظرفي، يبقى لفظ فيه كناية عن تدخله في فكر الإنسان وحسه ووعيه، لان الصدر ده مكمن الاحساس والوعي والفكر وكده. يبقى اذا كلمة فيه اولا اعطت قد ايه بيتدخل وقد ايه الشيطان ده يعني لا يكل ويفضل داخل في الصدر في العمق، ده دي اذا كناية عن تدخله في فكر الانسان، فهي تفيد الظرفية، يعني يوسوس في عمق الصدر، في اغوار النفس، في طوايا الفؤاد، في داخلة الانسان، وده بيوحي بخطورة الوسوسة واثرها في نفس الانسان. ثم ان كلمة صدور ده مجاز، مجاز مرسل، علاقته ايه؟ علاقته الكلية، لانه اطلق الصدر واراد القلب، ما هو بيوسوس في القلب مش في الصدر. يبقى اول حاجة اطلق الصدر ككل واراد ما الحتة الصغيرة للقلب دي، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية، علاقته الكلية، لان الكلية هنا الصدر. او ان احنا نقول مجاز مرسل علاقته المحلية، ليه؟ لانه الصدر ده محل للقلب، القلب جواه وهو محل له، يبقى اذا يا اما انها مجاز مرسل علاقته الكلية، واما انها مجاز مرسل علاقته المحلية. كأنه من كثرة الوسواس وتنوع الاغواء تنقل من القلب الى الصدر كله، يبقى في صدور كأنه لا يسكت، لا يسكت في القلب بس، دخل القلب ودخل الصدر وبدأ بقى ايه يعني اصبحت مشاعا له، خلاص بيعبس براحته في صدور ايه، في صدور الناس، كأنه انتقل من القلب الى الصدر كله. ثم ان القرآن قال صدور جمع ولم يقل صدر، يبقى جمع صدر صدور، ده بيدل على خداعه لكل الناس في صدور صدور، يبقى لا يشذ ايه منهم احد، هو لا يفرق بين شخص صدر وشخص صدر اخر، لا يفرق بين عاص وطائع، لا يفرق بين ذكر وانثى، كبير وصغير، عالم وجاهل، ابيض واسود، عماني ومصري، لا لا لا، ده همه الاغواء، غرضه الغواية، هدفه ان ياخذ الناس الى جهنم حتى يعني يبر بقسمه الذي اقسمه لله، فقال بعزتك لأغوينهم ايه اجمعين. بس الحمد لله ان الله قال الا، وهو هو نفسه يعني اعتبر عمل ادى نفسه حجمها، قال الا عبادك منهم المخلصين، بفتح الله مش بكسر الله، ما قالش الا عبادك منهم المخلصين، المخلص ده ممكن يقع بسرعه، ده هو المخلص، كانه من شده اخلاصه وتعدد اخلاصه وبكائه بين يديه فتح الله له الطريق وفتح اللام، بقى مخلص، يعني استخلصه الله، اسم مفعول، الاول كان هو اسم فاعل مخلص بكسر اللام، ظل من كثرة اخلاصه الله اصطفاه فجعله اسم مفعول، هو الذي اخلص بعد ما كان مخلصا صار مخلصا، فلذلك قال الا عبادك منهم المخلصين. فاذا هو لا يفرق بين احد من الناس، الا اغوينهم اجمعين، والاضافة في صدور الناس على معنى الله، يعني صدور للناس، فهي اضافة هنا على معنى الله. اخر شيء من الجنة والناس، انظر بقى، يعني يغوي الف الجنة وفي الناس جنسية، يعني جنس الجنة وجنس الناس، مش هيسيب حد، يبقى كناية عن اغوائه لكل من خلق جنا وانسا، هذه واحدة، او العطف للمغايرة، يا اما العطف للمغايرة او للمماثلة، اذا لا بدع في اطلاق الناس على الجن كأنه جن وجن، فقد دخلوا في لفظ الناس تغليبا زي ما يقولوا، لكن لما اقول الجنسية يبقى معناه انها ده بيبين جهد الشيطان، يبقى هو ايه مشغول بجميع الناس ومشغول بجميع الجن، وطبعا الجنة والجن بمعنى واحد، وقال من الجنة والناس، وفي هناك الآية أخرى من الجن، كان من الجن، فالجنة بالتاء والجن بغير التاء بمعنى واحد. إذن على المرء أن يستعيذ بالله من شر القبيلين، من الجنة ومن الناس، أو من الجنة ومن، لأن في شياطين الإنس، إذن هناك من الناس من يغوي كما يغوي الشيطان، وعندئذ تتوجب الاستعاذة منه، قال الله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ففي من البشر من يقومون بمهمة الشيطان، ولذلك يجب ان نستعيذ بالله منهم. والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، ففي شياطين للانس اهو، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الاهل الايمان في اهل الباطل في النار يقولوا ايه، ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس، نعمل ايه، نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، يعني بالعامية كده نضربهم بالجزء، معناها كده نجعلهما تحت اقدامنا، ندسهم نفعصهم ليكونا من الاسفلين. والآية الاخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، وحتى الآية الأخرى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معروف أن نهايات الآية فيها سين، معنى هذا أن بتحدث ما يسمى بالسجعة اللي هي توافق الفواصل، السجعة دي اللي هي سين 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 في هذه الصورة بتحدث أثرا في النفس ودلالة في الذات بسبب هذا الجرس الايه المهموس. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا من شر الوسواس الخناس، ومن شر متاعبه، ومن شر وخم عواقبه، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أغلق هذه المحاضرة التي أرجو أن تكونوا قد وقفتم فيها على شيء من إعجاز القرآن، أن أستفهم عن مدى فهمكم لما سبق أن سمعتموه. أريد أن أستمع إلى مدى ما حصلتموه، سواء كان الإعجاز على مستوى حرف المعنى أو على مستوى البنية، أم كان الإعجاز على مستوى التركيب مثل سورة الناس وبدأنا بها لأن هي آخر سورة من صور القرآن الكريم. فهل هناك سؤال؟ هل استفدتم؟ هل استوعبتم بعض ما قيل؟ وطبعا هذه المحاضرة مسجلة، يمكن أن تعيدوا سماعها مرة أخرى، وإن شاء الله هذا ميسر. ويعني القائمون على إدارة الموقع مجموعة من الشباب الصالح الذي أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، وهم يقومون إن شاء الله بإنزال هذه المحاضرات سواء كانت صوتية أو مكتوبة على الموقع بإذن الله. وأنا سوف أحاول أن أعطيكم بعض المقالات على الموقع إن شاء الله في إعجاز القرآن الكريم إن شاء الله. وطبعا الناس الذين يدخلون معنا ولهم علاقة بالدراسات العليا يمكن أن يعتبروا مثل هذه الأعمال كأنها مدخل لقراءة النص القرآني بس من منظور لغوي. يبقى إذن نحن عندنا مداخل لقراءة القرآن الكريم. طبعا لو ربنا أكرمنا إن شاء الله في بعض الوقت نحاول إن احنا نأتي بشرح لعلم البلاغة، يعني قد نبدأ إن شاء الله بعد ما ننتهي من بعض الأمور نبدأ في شرح جزء من البلاغة كالبديع مثلا أو المعاني أو البيان، ونحن نشرح جزءا ثم نتوقف ونأتي بالإعجاز أو الجانب البلاغي في اقتصار الصور حسب هذه الدورة أو حسب الإعلان الذي تم، وهو قراءة أو جوانب بلاغية في قصار الصور القرآنية. نأتي بجزء من العلم ثم نقف أمام صورة من صور القرآن في قصار الصور لنتأمل معناها ونتملاها ونتعايش معها حتى إذا ما قرأناها يعني سكبت في قلوبنا نورا، هذا النور يعني يأتي بمظاهر في هذه الدموع التي تنزل من هذه المقل على تلك الخدود فتصورنا الملائكة ونعيش في أفياء هذه الآيات وفي عبقها وظلالها وأفيائها وجمالها وجلالها. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والرشاد، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في سؤال، حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل اجتماع التمر واللبن والقيمة الغذائية العظيمة لهذا، ففيه لفظة تمجع، أي قيمة؟ أي قيمة اجتماعهما الغذائية. فسمعت الدكتور جميل دويك على قناة رسالة قال في هذا أن إبدال الحروف وإحلالها محل بعضها يدل على قيمة بلاغية عظيمة للكلمة، فهل هذا صحيح وما التوجيه في هذا؟ طبعا قيمة، أنا قلت دبس بيسمى القلب المكاني، بيسمى القلب المكاني، بدل تجمع قلت إيه تمجع، بيقول إيه بشد الميم فتحا تمجع يعني أو تمجع. يبقى إن اجتماع التمر واللبن والقيمة الغذائية العظيمة لهذا، ففي لفظ تمجع أي قيمة اجتماعهما الغذائية. نعم، يعني إذا بدل تجمع تمجع يعني. لكن طبعا إحنا يمكن أن نعود إلى القاموس، إلى المعجم الوسيط أو إلى القاموس المحيط لنرى لماذا حدث تقديم الميم على الجيم، بشد ايه؟ بشد الجيم، ايوه نعم، وفتحها يعني تمجع كما قلت. تمام، يبقى الاجتماع ممكن يدل اولا على مسألة الخلط والاجتماع. القاموس اقصد اقول اجتماع اللبن مع التمر بشكل معين والضغط والمزج والسبك بشكل من الأشكال كما يفعل يعني أهل الذين يصنعون الأغذية يعني في أماكنهم أو في مصانعهم، لا شك أن هذا التداخل ربما يعمل عملية تآزر وتكاتف لكل الفيتامينات الخاصة بهذا وذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيعرض عليه لبن يقول اللهم إيه ارزقنا منه، لكن أي شيء تاني خيرا منه. ومعروف أن البيت الذي ليس فيه الذي يدخله التمر والعسل لا يدخله الطبيب. فإذا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الخيرين ثم أدخلهما معا في هذا الأمر. فإذا كلمة تمجع لو أتينا بكلمة هي ممكن تكون مجع الفعل نفسه مجع. أنا أنظر في القاموس حتى أتي بمعنى أقرب للدقة. كلمة مجع، نعم كلمة مجع الآن أمام القاموس لآتي بالمعنى. يبقى مجع المادة اللغوية تقول مجع يعني أكل المجع أو المجيع، مجع أكل المجيع، ومجع مجاعة تماجن، ومجع مجاعة مجع، وما جعه ما جنه، وما جع ضيفه أطعمه المجيع، وامتجع أكل المجيع، وتماجع تماجن، تمجع أكل المجيع المجاع فضالة المجيع، والمجاع من يحب الخلعة والمجون، الذي يحب أكل المجيع، والمجع المرأة القليلة الحياء، والمجيع ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر. يبقى إذن المعنى بتاعها يعني المادة اللغوية ميم جيم عين، مش جيم ميم عين، مش من الجمع، من المجع. يبقى المجيع في القاموس ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر، يصنع من يعني هنا الحديث لما قلتوا لي الحديث بيقول ايه تمجع فضل اجتماع التمر واللبن والقيمة الغذائية العظيمة لهذا، ففيه تمجع اي قيمة اجتماعهما. طيب يعني وممكن يبقى العكس، ممكن يبقى المعنى العكس تماما، لان هو كاتب المعنى اللغوي شكله يعني مضر. يعني مثلا احنا عندنا مجع تماجن يعني احدث مجونا، ومجعه ماجنه، وتماجع تماجن، والمجاع فضالة المجيع، والمجاع من يحب الخلاعة والمجون، والذي يحب، والمجعة المرأة المجعة المرأة القليلة الحياء. فربما تكون ربما يكون المعنى انه اذا 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 اجتمع التمر واللبن ممكن يكون يحدث قيمة بلاغية. طب على كل حال انا اترك هذا للمراجع الكبرى، ان المراجع الوسيط ما هوش بالشكل زي القاموس المحيط او زي الصحاح وكده. ان شاء الله انا قاعد ان المرة القادمة باذن الله انا اتي لكم بالمعنى، لانه فعلا ممكن يؤدي الى عكس الكلمة، لان تجمع غير تمجع. يعني واضح ان الكلمة هنا تحمل معنى يعني ليس قيما، انما تجمع. انا سانظر ان شاء الله في هذه الرواية، وسانظر في المعنى الذي حمله هذه التشكيلة الصوتية او هذه البنية الصوتية، واجيب عليكم في المرة القادمة ان شاء الله. هل هناك سؤال حول مضار؟ على كل حال نتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.